بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع المدبر،
أي جواز ذلك، لا سيما إذا قامت الحاجة على بيعه والاستفادة من ثمنه. والمدبر هو الذي قضى عليه سيده بأن يكون عتيقا بعد موته، بعد أن يتوفى السيد يكون العبد حرا، وبعد أن يكون مملوكا يصبح حرا بموت سيده. فمن كان هذا حاله فأمله في الحرية كبير، لكنه لو طرأ على سيده ما يغير هذا الحكم بأن يطرأ أو بأن يكون عليه دين أو يكون عليه التزام أو غير ذلك من الأسباب الدنيوية، فيجوز بيع هذا العبد الذي دبر من أجل أن يقضي دين سيده ومن أجل أن يرفع الكرب والحاجة عن سيده، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر،
يعني العبد المدبر، فإن رجلا دبر عبده لكن طرأ عليه دين فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد وقضى دين السيد، وقد اشتراه صحابي اسمه النعمان رضي الله عنه بثمانمائة درهم دفعت للسيد يقضي دينه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني العبد المدبر.
وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة.
وجاء في بعض الروايات فإن زنت فبيعوها ولو بحبل حبل من شعر من شعر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر.
إنما شرع هذا الحكم على الأمة عند سيدها، لكنها كانت تزاني، وإنما الأصل أن الأمة عند سيدها يستولدها غالبا، في الغالب أنه يتسراها ويستولدها، ومتى حملت منه فإنها أم ولد، وحكم أم الولد أنها بمجرد موت السيد تكون حرة، فهي شبيهة بالأمة بالمدبر من العبيد، ولذلك حكم الشارع أنها إذا زنت يعني من غير سيدها فإنه لا حاجة لسيدها فيها، وأنه ينبغي تغيير البيئة التي تكون فيها التي تحملها على الوقوع في الزنا، ولذلك في أول الأمر تؤدب بأن تجلد الحد، ويحدها يعني الأمة على نصف حد الحرة بأن تجلد 50 جلدة، تجلد 50 جلدة، لأن الزاني الحر يجلد 100 جلدة، فهي على النصف لكنه لا يثرب، يعني لا يعيرها ويشتمها بما وقع منها من زنا. فإن كررت هذا الأمر يعيد عليها الحكمة، فإن تكرر منها مرة أخرى فكان من الأولى أن يبيعها لغيره لعله يحصنها أو يزوجها أو يعتقها حيث تتغير حالها وتمتنع وتتوقف عن الزنا. ولهذا قال فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فإن زنت كرر عليها الحكمة، فإن زنت للمرة الثالثة أمر بل نصح سيدها أن يبيعها مهما كان الثمن حتى ولو كان حبلا من شعر، يبيعها ليغير حالها وهيئتها، فربما تجد في تغيير الموضع وتغيير الحال أن تحصن أو تحصن بأن تزوج أو بأن يتسراها سيدها أو بأن يعني يستقيم حالها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله الطريق الثاني قوله عن عمرو هو ابن دينار، وفي رواية الحميدي في مسنده قال حدثنا عمرو بن دينار، قوله باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أخرجه أيضا مختصرا ولم يذكر من يعود الضمير عليه. وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان فزاد في آخره يعني المدبر. وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بلفظ دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. قال وهكذا،
يعني مات في أول عام من إمارة ابن الزبير على مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتمامه نحوه. وقد أخرجه المصنف في كفارات الأيمان من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه، ولم يقل في إمارة ابن الزبير ولا عين الثمن. قال القرطبي
وقد عين الثمن في بعض الروايات بأنه باعه بثمانمائة درهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القرطبي وغيره اتفقوا على مشروعية التدبير، واتفقوا على أنه من الثلث،
يعني أن التدبير أمر جائز بل مشروع، لأن هذا من باب الصدقات التي يقدمها الإنسان بين يديه قبل موته بأن ينذر أو ينوي أن يعتق عبده بموته، فهذه صدقة قدمها قبل موته، ولذلك كانت مشروعة وهي قريبة من النذر، وكأنها تعد من النذور. لكن متى ما احتاج صاحب التدبير بأن ركبه دين واضطر واحتاج إلى المال فله أن يبيع هذا العبد المدبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القرطبي وغيره اتفقوا على مشروعية التدبير واتفقوا على أنه من الثلث،
يعني وأن يكون من الثلث، من ثلث المال الذي له أن يتصرف فيه وأن يتصدق به. نعم.
قال واتفقوا على أنه من الثلث غير الليث وزفر فإنهما قالا من رأس المال،
يعني لم يشترط أن يكون التدبير من الثلث، بل لو كان من رأس المال أو جميع المال جاز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم، فمن قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق، ومن قال جائز أجاز،
يعني أجاز التصرف فيه بالبيع وغير ذلك.
قال وبالأول قال مالك والأوزاعي والكوفيون،
يعني أنه نذر يلزم لازم بالعتق. نعم.
وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث،
على أنه يعني من الصدقات التي يجوز التصرف فيها، بأن يعتقه أو يهبه أو يبيعه، خصوصا إذا كان لحاجة كما هو الحال في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث وحجتهم حديث الباب، ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه، كمن علق عتقه بدخول الدار مثلا
فله أن يبيعه قبل دخول الدار.
قال ولأن من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق، فيلحق به جواز بيع المدبر لأنه في معنى الوصية. وقيد الليث الجواز بالحاجة وإلا فيكره،
كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيث باع المدبر لحاجة السيد إلى المال حيث ركبه الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأجاب الأول بأنها قضية عين لا عموم لها، فيحمل على بعض الصور، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين، وهو مشهور مذهب أحمد، والخلاف في مذهب مالك أيضا. قال وأجاب بعض المالكية عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال غيره، فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله، من تصدق بجميع ماله.
نعم.
قال وادعى
هذا، يعني يرد تصرفه بحيث لا يزيد على الثلث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وادعى بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المدبر لا رقبته، واحتج بما رواه ابن فضيل
نعم،
عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببيع خدمة المدبر، أخرجه الدارقطني ورجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ولو صح لم يكن فيه حجة، إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نعيم بن النحام كان في منفعته دون رقبته.
نعم.
قال الحديث الثاني: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت، وقد تقدمت الإشارة إليه في باب بيع العبد الزاني، وأورده هنا من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة، فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة. وأما ما وقع في رواية النسفي وفي نسخة الصغاني فلا يحتاج إلى اعتذار. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
هل يسافر
بالجارية قبل أن يستبرئها؟ قال: ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها.
عيد العنوان.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
يعني إذا ملك جارية هل له أن يسافر بها، كأنه يعني ينفرد أو يتفرد بها، ينفرد بها قبل أن يستبرئها، بحيث يعلم أنها حاملة من غيره أو أنها خالية الرحم، له أن يتسراها إن شاء وأن يباشرها إن شاء. ولعل هذا هو المراد من قوله أنه يسافر بها، يعني ينفرد بها، بحيث تكون بين يديه له أن يستمتع بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها.
قبل أن يستبرئها، يعني يتأكد من خلو رحمها. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرئ رحمها بحيضة.
فليستبرئ رحمها بحيضة. نعم.
هو هنا ضمها.
أو
فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء.
يعني إذا كانت بكرا.
وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج.
يعني يستمتع بها ما دامت قد ظهر حملها، لكنه لا يعاشرها، لأنه لو عاشرها فإنه يسقي زرع غيره، وهذا مما هو منهي عنه وممنوع عنه. لكنه لو يعني استمتع بها دون المعاشرة فله ذلك، لأنه قد ملك رقبتها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
هذا لما يعني الذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم
أو ما ملكت
أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم.
وقال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا.
ومعنى حلت يعني أنها طهرت من ما نزل عليها من دم الحيض، فهذا هو الاستبراء. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك،
يعني ادعوا من حولك ليأكلوا من هذا الحيس وهو وليمة عرسها. نعم.
قال فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة،
يعني يجعلها وراءه وسترها عن النظار أو الناظرين، وهذه كانت علامة على أنها زوجة ولم تكن سرية. نعم
أحسن الله إليكم. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبتيه، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب
على الرحل، حيث لا تستطيع الركوب على الرحل إلا بمساعدة وإلا بمن يسر لها الركوبة بأن تضع رجلها على ركبته لتصعد. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، هكذا قيد بالسفر، وكأن ذلك لكونه مظنة الملامسة والمباشرة غالبا.
نعم ومظنة الاستمتاع. ولعل الإمام البخاري رحمه الله صاغ الترجمة وفق ما يطابق حديث صفية رضي الله تعالى عنها. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها، وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه قال وكان ابن سيرين يكره ذلك. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال يصيب ما دون الفرج. قال الداودي قول الحسن إن كانت في المسبية صواب.
إن كانت في المسبية يعني إن كانت الجارية مسبية فإنه يستبرئها قبل أن يعاشرها. نعم.
قال وتعقبه ابن التين بأنه لا فرق في الاستبراء بين المسبية وغيرها،
إذ كل جارية يعني تطرأ على سيدها ما دامت ليست بكرا لا بد من أن يستبرئها. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة.
نعم.
ولا تستبرأ العذراء
يعني البكر.
أما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله ولا تستبرأ العذراء فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه، وكأنه يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطن.
نعم.
وفيه نظر. قال: وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة تعبد، ولهذا
شائبة تعبد، يعني الاستبراء هنا ليس المراد منه يعني تطلع ومعرفة خلو الرحم، وإنما هي أمر تعبدي، لذلك يشمل الجارية بجميع أحوالها سواء كانت عذراء أو كانت غير عذراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة تعبد، ولهذا تستبرأ التي أيست من الحيض،
أي التي المرأة يعني التي أيست من الحيض بأن كانت كبيرة وسبيت، فإنها أيضا لا تباشر حتى تستبرأ شهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الآية
يعني فإنها تكون مجرد استمتاع لا أنه معاشرة ما دامت دون الفرج. نعم.
قال ابن التين: إن أراد عطاء بالحامل من حملت من سيدها فهو فاسد، لأنه لا يرتاب في حله، وإن أراد من غيره ففيه خلاف. قلت: والثاني أشبه بمراده.
والثاني أشبه يعني بالمراد أن الحامل إنما يعني تباشر دون الفرج، وأنها لا بد من الانتظار حتى تضع حملها، إذ لا يجوز له أن يعاشرها قد حملت من غيره، حيث جاء النهي عن أن يسقي الرجل زرع غيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ولذلك قيده بما دون الفرج، ووجه استدلاله بالآية أنها دلت على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه، فخرج
يعني
الوطء
للجارية. نعم.
فخرج الوطء بدليل، فبقي الباقي على الأصل. ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس في قصة صفية رضي الله عنها، وسيأتي مبسوطا في المغازي.
وذلك لأنه انتظر حتى استبرأها بأن نزل عليها الحيض حتى طهرت، وبعد الطهر دل ذلك على استبرائها وخلو الرحم، فعاشرها عليه الصلاة والسلام وتزوجها ودخل بها وهي في خيبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والغرض منه هنا قوله: حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها.
قوله حلت بمعنى أنها طهرت مما كانت عليه. نعم.
قال: فإن المراد بقوله حلت أي طهرت من حيضها. وقد روى البيهقي بإسناد لين أنه صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة. وأما ما رواه مسلم من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ترك صفية عند أم سليم حتى انقضت عدتها، فقد شك حماد راويه عن ثابت في رفعه، وفي ظاهره نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل بها منصرفه من خيبر بعد قتل زوجها بيسير، فلم يمض زمن يسع انقضاء العدة.
وإنما المراد بالاستبراء استبراء الرحم بالحيضة التي جرت عليها. نعم.
قال: ولا نقل أنها كانت حاملا فتحمل العدة على طهرها من المحيض وهو المطلوب.
هذا الذي تحمل عليه مسألة حلها يعني من المحيض، لا أنها من الحمل أو نحوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والصريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.
هل تستبرع؟
قاله في سبايا أو طاس، أخرجه أبو داود وغيره. وليس
سبايا أو طاس يعني السبي الذي كان للصحابة رضوان الله عليهم في موقعة أوطاس التي كانت في الطائف بعد فتح مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قاله في سبايا أوطاس، أخرجه أبو داود وغيره، وليس على شرط الصحيح.
لذلك لم يريده البخاري في هذا الباب. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب بيع الميتة والأصنام.
يعني ما حكم ذلك؟ أيجوز أو أنه ممنوع؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
فهذا صريح في النهي عن بيع الميتة والأصنام. أما الميتة لكونها نجسة، وأما الأصنام فلأنها يعني من المنهي عن عبادتها، لأنها مما يستخدم للعبادة غير الله، لذلك نهي عن بيعها فهي أشبه بالميتة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس.
يستصبح بها الناس يعني يجعلوها مصابيح يضيئون بها السرج، ويستنيرون بها في الظلم في الظلمات. نعم.
فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه.
أذاب هذه الشحوم التي حرمت عليهم، أذابوها ثم إنهم استخدموها بعد أن أذابوها مكرا منهم في أنها استخدمت في غير حالتها التي حرمت عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال: حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا روى الحديث وبين أنه تحمله بالكتابة، والكتابة أحد طرق التحمل الثمانية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بيع الميتة والأصنام، أي تحريم ذلك. والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، والميتة بالكسر الهيئة،
والميتة
قال والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، والميتة بالكسر الهيئة، وليست مرادا
يعني
هنا،
يعني طريقة الميتة، طريقة الموت إذا كانت بغير ذكاة شرعية يقال فيها ميتة، وإن كانت بغير ذكاة شرعية يقال للجسد أو لهذه الأجسام الميتة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد. والأصنام جمع صنم، قال الجوهري هو الوثن، وقال غيره الوثن ما له جثة، والصنم ما كان مصورا، فبينهما عموم وخصوص وجهي.
نعم،
فإن كان مصورا فهو وثن وصنم. قوله عن عطاء بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المتصلة أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء، وإنما كتب به إليه، وليزيد فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في العلل من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد.
يعني أورد سندا آخر بالعنعنة دون ذكر الكتابة. نعم،
قال عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال قد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن عطاء، ويزيد لم يسمع من عطاء، ولا أعلم أحدا من المصريين رواه عن يزيد متابعا لعبد الحميد بن جعفر.
بل الرواية بالكتابة. نعم،
قال فإن كان حفظه فهو صحيح.
فإن كان حفظه،
أحسن الله إليكم. قال فإن كان حفظه فهو صحيح، لأن محله الصدق. قلت قد اختلف فيه على عبد الحميد، ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح، فتكون
حيث جاءت بالكتابة. نعم،
فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذة. قوله عن جابر في رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده قال سمعت جابر بن عبد الله بمكة. قوله وهو بمكة عام الفتح فيه بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك في رمضان سنة 8 من الهجرة، ويحتمل أن يكون
يعني السنة التي فتحت فيها مكة.
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه. قوله إن الله ورسوله حرم،
هكذا جاء بصيغة الإفراد لا بصيغة التثنية.
أحسن الله إليكم. قال هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد وكان الأصل حرما.
إن الله ورسوله حيث عطف الرسول على لفظ الجلالة فكان المناسب أن يسند الفعل إلى المثنى، لكنه أسنده إلى الواحد تعظيما لله جل وعلا، وأنه هو الذي يشرع وهو الذي يحكم وهو الذي يكي تكون له الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لأمر الله جل وعلا، ولذلك أسند الفعل إلى الواحد ولم يرده بصيغة المثنى. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال القرطبي إنه صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين،
ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال ومن يعصيهما ومن يعصيهما قال بئس الخطيب وأنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال ومن يعصهما كذا قال، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك.
من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس الخطيب أنت، حيث جمع أو استخدم الفعل مسندا إلى المثنى ليجمع بين صيغة أو بين الاسمين اسم الله جل وعلا واسم نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يعدونه من الشرك الأصغر، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينبغي أن يحكى مثل ذلك، فقال للخطيب لما قاله بئس الخطيب أنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في الصحيح إن الله حرم ليس فيه ورسوله.
نعم.
وفي رواية لابن مردوية من وجه آخر عن الليث إن الله ورسوله حرما،
يعني بالصيغة. نعم. لكن هذه رواية كأنها شاذة. نعم.
قال وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية إن الله ورسوله ينهيانكم، ووقع في رواية النساء في هذا الحديث ينهاكم، والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا
يعني هذا الأولى. نعم.
ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشئ عن أمر الله تعالى، وهو نحو قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه الآية. قال والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه والله أحق أن يرضوه.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.